الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من تبعه ولا ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب الروم والإشماس. يقول: وحاذر الوقف لكل الحركة إلا إذا رمت فبعض حركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. قالوا: وحاذر الوقف لكل الحركة، أن يحذر إذا وقفت على حرف متحرك وصلا أن تحركه وقفا، فكما أنه لا يبتدأ بساكن فإنه لا يوقف بمتحرك. قوله: إلا إذا رحت استثناء، أي إلا إذا كنت تقف في قراءتك بالروم فإن لك أن تأذي لبعض الحركة لا بالحركة بها، كما في حالة الوقف إذا ترجع للحركة في حال الروم كمثل حركة في حال الوقف، ولكن بعض الحركة. وقوله: إلا بفتح أو بنصب، أي إلا إذا كان الحرف الذي تتقف عليه مفتوحا أو منصوبا في حالة الوقف فليس لك فيه روم، ليس لك فيه روم. قوله: وأشم إشارة بالضم في رفع وضم، أي ولك أن تحدث الإشمام وهو إشارة للشفتين بالضم، وذلك في حالة إذا كان الحرف الذي تثقب عليه مرفوعا أو مضموما في حالة الوصف. توضيح لما سبق، نقول: اعلم أن الوصف على أواخر الكلم يكون من ثلاثة أوجه لشروط معينة: السكون والضم والإسلام، هذه هي ثلاثة أوجه. أما السكون فهو الأصل في الوصف على آخر الكلم، إذ إنه لا يوقف بمتحرك كما لا يبتدأ بساكن. وأما الروم فهو أن تأتي ببعض حركة الحرف المتحرك في حالة الوقف عليه. الروم هو أن تأتي ببعض حركة الحرف المتحرك في حالة الوقف عليه. والروم يكون في المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور، ولا يكون في المنصوب ولا المكسور. اما الاتمام فهو ان تضم شفتيك بعيد الرفق للحرف الكاذب، والاتمام لا يكون الا في المرفوع والمضموم، وهو يرى بالعين ولا يسمع، يرى بالعين ولا يسمع، هذا الإسماء. واعلم أن الروم لا يكون إلا في آخر الكلمة، أما الإسماء فيكون في آخرها، وقد يكون في الوسط في مثل كلمة تأمنا في سورة يوسف. واعلم أن الكلمة الساكنة بسكون الأصلي في حالة الوصف مثل يلد ويولد في قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا يوقف عليها إلا بالسكون لأنها ساكنة في حالة الوصف بسكون أصلي. وفائدة وهي قول العلامة الموصلي رحمه الله نقلها عنه الحصري في أحكام التلاوة، قال: إن الروم باعتباره صوتا ضعيفا يمكن تحققه مع ضم الشفتين وكسرهما، فلهذا جاز دخوله على المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور بخلاف الإشمام، فلا يجوز دخوله على المجرور ولا المكسور، لأنه عبارة عن ضم الشفتين ولا يتأتى ضم الشفتين مع تفكيرها كان أمره رحمه الله. وفائدة الوقت الضم والإسلام قال ابن الجبري رحمه الله فائدة الإشارة بالوقت الضم والإسلام هي بيان الحركة التي تثبت في الوقت للحرف الموقوف عليه ليظهر للسامع أو للناظر كيف تلك الحركة الموقوف عليها. وهذا التعليم يقتضي استحسان الوقت للإشارة إذا كان لحضرة القارئ من يسمع قراءته، أما إذا لم يكن لحضرته في موجودا معه يعني أحد يسمع تلاوته فلا يتأثر الوقت بالذات بالرمي أو الإشمام لأنه غير محتاج أن يبين لنفسه. وعند حضور الغير يتأثر ذلك ليحصل البيان للسامع، فإن كان السامع عالما بذلك علم بصحة عمل القارئ، وإن كان غير عالم كان لذلك تنبيه له ليعلم حكم ذلك الحرف الموقوف عليه كيف هو في حق الوصل. وإن كان القارئ متعلما ظهر عليه بين يدي الأستاذ هل أصاب فيقره أو أخطأ فيعلمه. وكثيرا ما يشتبه على المبتدئين وغيرهم ممن لم يقفوا الأستاذ يعني لم يوقفوا الأستاذ على بيان الإشارة، هؤلاء يكتب عليهم أن يميزوا بين حركات الإعراب في قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وفي قوله تعالى إني بما أنزلت إلي من خير فقير. فكلامهم هنا على أساس عليم مضموما في قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وفي قوله تعالى إني بما أنزلت إلي من خير فقير. فكلامه أن المبتدئين وغيرهم ممن لم يستطع الإعراب ولم يوقفه الأستاذ على فهم مثل هذه المواضع فقد يقول من خير فقير فهذا خطأ، وقد يقول وفوق كل ذي علم عليم وهذا خطأ. نعم، وأمثال ذلك كثير في مواضع الآيات. يقول فإنه معتاد الوقف على مثل هذا بالسكون لم يعرفوا كيف يقرؤون عليم وفقير حال الوقف هل هو بالرفع أو بالجر. وقد كان كثير من المعلمين يأمرنا فيه بالإشارة، وكان بعضهم يأمرنا بالوقف محافظة على التعريف به، وذلك حسن لطيف والله أعلم كان كلامه من الله. فإذا تقول من الملاحظ فيما سبق قولنا المضموم والمرفوع، وكذلك نقول المفتوح والمنصوب، وكذلك نقول المسرور والمجرور، وذلك الهدف فهو المضمة والفتحة والكسر على ما بناء، أما الرفع والنصب والجر فهي على ما ذو إعراب. وفائدة أخرى وهي متعلقة بحكم دخول الرمي والإسلام على هذه الكناية المتصلة بآخر الكلمة، وهاء الكناية هي الهاء الزائدة الدالة على الواو المذكر وتسمى أيضا بهاء الضمير، هي الهاء هاء الكناية أو هاء الضمير هي الهاء الزائدة الدالة على الواحد المذكر. اختلف العلماء في حكم دخول الرمي والإشمام على هاء الكناية المتصلة بآخر الكلمة على التفصيل الثاني. ذهب فريق منهم إلى منع دخول الرمي والإشمام فيها مطلقا في جميع الأحوال، لأنها تشبه هاء التأنيث في حال الوقف، وهاء التأنيث لا يدخلها روم ولا إشماس في الوقف، فكذلك ما يشبهها. وذهب فريق آخر إلى جواز دخول الروم والإشماس في هاء الكناية إذا كانت قبلها واو ساكنة أو ضمة أو ألف أو حرف ساكن صحيح أو فتحة. وجواز دخول الروم فيها أولا من الروم والإسلام، هنا جواز دخول الروم فقط إذا كان قبلها يعني قبل هذه الكناية ياء ساكنة أو كسرة إلحاقا لها بالحرف الصحيح الذي يدخله الروم والإتمام اتفاقا. وتركت للقاعدة المذكورة، وهذا المذهب هو الذي يعدل عنه العلماء بمذهب الجواب مطلقا في جميع أحوالها. وذهب الطائفة من المحققين إلى التفصيل، فقال إذا كان قبلها واو ساكنة أو ضمة امتنع فيها الروم والإتمام طلبا للكفة لئلا يخرج القارئ من واو أو ضم إلى ضم أو إشارة إليها، وذلك تقليل في النص. أما إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة امتنع دخول الروم فيها لئلا يخرج القارئ لياء ساكنة أو كثرة إلى كثرة أخرى، وبذلك ثقة النص. أما إذا كان قبلها ألف أو حرف ساكن صحيح أو فتحة جاز دخول الروم والإشمال فيها محافظة على بيان حركتها حيث لم يكن ثقل في نفسها. هذه المذاهب نقلها الشيخ القطري رحمه الله في احكام التلاوه، ثم قال المحقق ابن الجزري في النشر، وهذا المذهب الاخير مذهب المحققين الذين ذهبوا الى التفصيل. قال ابن الجزري وهذا احسن المذاهب عندي، كان كلامه رحمه الله. فائده اخرى، إذا كان آخر الكلمة تاء تأنيث فلنا في حال الوقف عليها حالات. في حال الوقف الأول أن يوقف عليها بالهاء، وذلك في حال كونها مكتوبة بالتاء المرفوقة مثل الجنة فئة الصلاة الحياة الملائكة رحمة نعمة، هذه التاء تأنيث في آخر الكلمة نطق عليها بالهاء لأنها مطلوبة بالتاء المرفوقة. وفي هذه الحالة لا يكون لنا فيها وقفا إلا السكون المحض، أي لا يكون لنا فيها لا روض ولا إشمام. الوجه الثاني أو الحالة الثانية أن تكون هذه التاء تاء تأنيث في آخر الكلمة يوقف عليها بالتاء، وذلك في حال كونها مكتوبة بالتاء المفتوحة مثل رحمة نعمة كلمة كما سبق ذكره في باب التاءات. ففي هذه الحالة يمكن دخول الروم والإشمام أو أحدهما على هذه التاء وقفا وفقا للقواعد المذكورة. فائدة، وهي إذا كان آخر الكلمة ساكنا بحسب الأصل ثم عرضت لهذا الحال الساكن الحركة في الوقف نحو قم في قوله تعالى قم الليل، وكذلك انذر في قوله تعالى وانذر الناس، وكذلك رجت في في قوله تعالى رجت الأرض، وكذلك اشتروا في قوله تعالى اشتروا الحياة، وعصوا في قوله تعالى وعصوا الرسول، وكذلك يكن في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا، وأنتم في قوله تعالى وأنتم الأعلون، وكذلك لهم في قوله تعالى الذين قال لهم الناس. فالميم من هم، والراء من مؤلف، والتاء من رجة، والواو من اشتروا، ومن عصوا، وكذلك النون من يكن، والميم من وأنتم، وكذلك لهم. فهذه الحروف وأمثالها تواتر بحسب الأصل، ولكن لما وقع بعدها ساكن ولا يمكن أن يجتمع ساكنان تحركت تخلصا من التقاء الساكنين، ولا يوقف على هذه الحروف إلا بسكون المحل، ويمتنع فيها عند الوقف الضم والإسلام، لأن الأصل فيها السكون، والتحريك هذا الرفع إنما كان لعلة وسبب، وقد كانت هذه العلة في الوقف، والإسلام والرفع لا يدخلان على السواء. وقال بعض العلماء معللا منع الرفع والإسلام في هذا النوع السابق، لأنه ليس هناك حركة حتى تفتقر إلى دلالة، والعلة الموجبة للتحريك في الوقت مفقودة في الوقت، لأن الكائن الثاني الذي من أجله تحرك الحرف الأول قد بينه وانفصل عنه. فأما حركة نحو القاف في قوله تعالى ومن يشاق الرسول، فالقرآن ترام يعني بها روح، وإن كان حركة التقاء الساكنين لأن الأصل يشاقق فأدهم وحرج، وسببه دوام مصاحبة الساكن المدغم وصلا ووقتا. فكلامه رحمه الله. ثم علق عليه الحصري بقوله أما إذا وقف على يشاقق في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول، فلا يجوز في الوقت على القاف هنا الا السكون المحض، لان تحركها في الوقت انما كان للتخلص من التقاء الساكنين، وقد زال في الوقت فرجع القاف الى اصلها وهو السكون فلا رون فيها. كلامه رحمه الله. وقال القول ان حركه هذه الحروف وما شابهت لما كانت عارضه بسبب الساكن الذي جاء بعدها في حال الوقت لم يعتد بها عند الوقت، لانها تزول عند الوقت لذهاب المقتضي له وهو اجتماع الساكنين، فلا وجه للروم والاسلام حينئذ. ومن هذا النوع يومئذ وحينئذ، لأن أصل ذلك فيهما ساكنة، وإنما كثرت من أجل ملاقاتها سكون التنوين، فلما وقف عليها زال الذي من أجله كثرت فعاد الإنسان إلى أصلها وهو السكون. وهذا بخلاف ثلاث كلمات، فهي كل و جوار وغواد. قال المحقق ابن جرير مش لأن التنوين في هذه الكلمات دخل على متحرك، فالحركة أصلية، فكان الوقف عليها بالرم والإثنان حسنا ساكنا. ومعنى أن التنوين دخل على متحرك هو الأصل غوالي وجوالي، غوالي وجوالي، فهما اثنان مخلوقان ويؤوهما عقليا. فأصل الشيء في غوالي مكسورة، وأصل الرأي في جوار مكسورة. والقاعدة أن الاسم المنقوص الممنوع من الصرف تحذف يؤوه رفعا وجرا وينون، ويسمى هذا التنوين بتنوين عوض. وقال حصري رحمه الله، قال العلامة أبو شامة: فأما يومئذ وحينئذ فبالإسكان تقف عليه، لأن الذي من أجله تحركت الآل يسقط في الوقت، فترجع يعني هذا الكلام تعليقا على ما سبق، فترجع الآل إلى أصلها وهو السكون، فهو في منزلة لم يكن الذين كفروا وكذا. وليس هذا المسيح غواش وجوار، وإن كان التنوين في جميعه دخل عوضا عن محذوف، لأن التنوين في هذا دخل على متخلف فالحركة أصلية والوقف عليه بالروح حسن، والتنوين في يوم إذ دخل على ساكن فكثر منعا لالتقاء الساكنين على الأصل يعني المعروف. وقع نحن كلامه رحمه الله. آخر فائدة في هذا الباب، نقول إذا كان آخر الكلمة فيما جمع نحو غير المغضوب عليهم، فإنه لا يجوز الوقف عليها إلا بسكون المحض، أي لا يدخلها روم ولا إشمام. خاتمة النظم يقول الناظم رحمه الله: وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقصيرا، وأبياتها خاص وجاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد، والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعيه واله. قوله وقد تقصى، اي قد تم وانتهى نظمي رابع قصيرة، والنظم هو التأليف وضم شيء الى شيء اخر ذكره في القانون. قوله تقدمة، اي تحفة وهدية كما ذكره في الدقائق. وقوله من يحسن، اي من يحسن التجويد وعلومه يظهر ويفوز بالرشد والهداية. تقول رشد رشدا ورشدا ورشادا، والرشد هو الاستقامة كذا في القانون. وقوله ختام، أي خاتمة ونهاية. تقول ختم الشيء، أي بلغ آخره. وتقول ختم ختما وختاما كذا ذكره في القانون. قوله المصطفى، اي المختار صلى الله عليه وسلم. وقوله وتابع اخواله، اي السائرين على هديه وخلقه. تقول هم على منوال واحد، اي استوت اخلاقهم. يقول الناظم في هذه الابيات ان هذا النظم قد حوى مقدمة في علم التنوين، وقد جعلت هذه المقدمة مني هدية لقارئ القرآن، واني اقيمها بحمد الله عز وجل. والصلاة والسلام على رسول محمد صلى الله عليه وسلم واصحاب الاقران الكرام وسائرنا على هذه السبعين من يوم الدين. يعني بهذا يقول قد تم شرح الماده الجزائيه في علم التجويد. نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا، وان يجعلنا اهلا بحمد كتابه الكريم، وان يجعلنا من اهل القران العظيم، وأن يوفقنا في الدنيا والآخرة وأن يثبتنا على دينه وأن يغفر لنا والمسلمين أجمعين وأن يغفر لنا سبحانه ما عسى أن يكون قد وقع منا من خطأ في خلال هذا الشر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.